محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 700 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونحن ما زلنا في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. الحديث متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث متفق عليه. الحديث الأول، وهو من الأحاديث المتفق عليها، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة، إلى آخره. هذا الحديث دل أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبلغنا حكما من أحكام الشرع، أمرا أو نهيا، لا يبلغنا هذا الحكم اجتهادا من عنده، لا يشرع حكما يلزمنا به من عنده، وإنما هو فيما يذكر لنا من ذلك يبلغنا قرار الله ويبلغنا حكم الله عز وجل. والدليل على ذلك كلمة أمرت. أمرت أي إياكم أن تتصوروا أنني أنا المشرع وأنا الآمر والناهي، أنا مبلغ، وبأمر الله أمركم وبحكم الله أقضي فيما بينكم. ولذلك نحن لا نحب استعمال كلمة المشرع نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، وإنما رسول الله مبلغ كما يقول عن نفسه. نعم. فبماذا أمر رسول الله؟ وطبعا لن يكون الآمر إلا الله. نعم، بماذا أمر؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا أيها الإخوة ينبغي أن نلاحظ أمرا دقيقا. كان من الممكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، لكنه عدل عن كلمة أقتل إلى كلمة أقاتل، ولذلك دلالته فرق كبير بينهما. لو قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لكان معنى ذلك أمرت أن أواجه الناس بهذا الأمر، أطلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن لم يطيعوا يجب أن أقتلهم وإن كانوا مسالمين وإن لم يكونوا مقاتلين. هذا هو معنى الحديث فيما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس، لكنه قال أمرت أن أقاتل الناس. أقاتل على وزن أفاعل، فاعل يفاعل مفاعلة. علماء اللغة العربية يقولون هذا الوزن يأتي للمشاركة للمشاركة، قاتلت فلانا يعني جابه هذا وجابه ذاك بالقتال، فكان كل منهما مدافعا عن نفسه ومقاتلا لصاحبه. كلمة مقاتل بهذا المعنى، مثلا لعبت فلانا كذا، اللعب من الطرفين، قاتلت اللص يعني لما رأيته مقبلا إلي يريد بي شرا أقبلت إليه فقاتلني وقاتلته. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله دل ذلك على معنى آخر، أي أنا آمرهم بأن يؤمنوا أن لا إله إلا الله وأن يقروا بهذا الإيمان بألسنتهم وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم رفضوا وقاوموني بسبب هذه الملاحقة ووقفوا في وجهي ورفضوا أن أبلغهم رسالات ربي، فأنا أواجه مقاومتهم هذه بمقاومة مثلها، إن قاتلوني سأقاتلهم، إن بادروني بالقتال من أجل أنني أبلغهم رسالات الله، بادروني بمنعي من إبلاغ رسالات الله بإسكاتي عن هذا الأمر، فأنا مأمور بأن أواجههم بالمقاتلة. هذا معنى كلام رسول الله عندما عدل عن كلمة أقتل إلى كلمة أقاتل. يعني في هذه الحالة المشركون أو الكافرون الجاحدون هم بصدد المقاتلة، بصدد التوجه إلى رسول الله وإلى المسلمين بالشر، هل أسكت لهم؟ لا أسكت، أمرت أن أواجه عدوانهم بعدوان المثلي أو بالمقاومة، لا يسمى هذا عدوانا. وهذا الكلام نظيره تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية عندما أرسل المشركون رسلهم يمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وقد جاء معتمرا لم يأتي مقاتلا مع سلة كبيرة من أصحابه. نعم، قال فيما قال سهيل بن عمر أحد المشركين، قال أخبر قومك عن المشركين أن الطرفين قد ملوا من القتال وإهراق الدماء وما إلى ذلك، فما الذي يمنعهم من أن يجموا يستريحوا من هذا القتال؟ ونضع السيوف جانبا ونغمدها ويسالم بعضنا الآخر واتركوني أنا للدعوة المسالمة. ثم قال رسول الله لهم فإنهم أبوا، يعني أبوا المسالمة، أنا أدعو إلى المسالمين إلى المعادم إلى أن يجم كل طرف يعني يستريح من وعساء هذه السلسلة من الغزوات، لكن إنهم أبوا، ماذا تعني كلمة أبوا؟ يعني أبوا إلا القتال، فلأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. لاحظوا ماذا قال؟ فلأقاتلنهم، ما قال فلأقتلنهم. يعني إذا أرادوا وأصروا أن يواجهوني بالقتال لا يريدون أن يغمدوا سيوفهم، أفأسالمهم وأقول لهم تعالوا فافعلوا ما شئتم وسأسكت عن الدعوة؟ سأسكت عن الدعوة؟ لا، لو قاتلنهم على أمر هذا. ما هو أمر رسول الله؟ تبليغ الدعوة، بيان الحق، دعوة إلى الإسلام. أدعوكم إلى السلم، كل منا يغمد سيفه، ولا أقول لكم تعالوا إن لم تؤمنوا أقتلكم. لا، نعم، تركونا نأتي إلى الحائل إلى مكة نعتمر ونرجع، نعلن حال السلم. فإن أبوا لك، إذن أنا ماذا أصنع؟ وضوء بالدفاع بالقتال. لاحظوا هذا المعنى. الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الركين، ولكنه يقول إن أبوا إلى القتال فسوف أواجههم، لأن الله أمر. الله سبحانه وتعالى نرجو الفقهاء كالحنفية والمالكية والتي إلى أن الجهاد القتراه الله عز وجل إنما شرع لدرء الحرابة، للوقوف في وجه من يريدون أن يحاربوا المسلمين. من أجل هذا شرع الله القتال. والحرابة تكون أنواع، منها أن نذهب إلى بلدة، إلى مدينة، إلى دولة، ندعوهم إلى الله، نعرفهم على دين الله، فتحمر أعينهم ويجادلوننا بالصد والرد والمنع، يحاولون أن يكمموا أفواهنا ويمنعوننا من أن نبلغ رسالات الله. هنا ماذا نصنع؟ حالة من حالات الحراب. نقول لهم لا بد أن نبلغ رسالات الله، ولكم أن تؤمنوا أو أن لا تؤمنوا، لكن أن نبلغ لا بد أن نبلغ. سنسكتكم، طيب إذا سنقاتلكم، هكذا نقول، لأنهم محاربون. هذا لون من ألوان الحرابة. لون آخر من ألوان الحرابة أن يتسرب عدو إلى دار من دور الإسلام ويحتلها، كما هو الحال الآن. هذه حرابة غير مقنعة، حرابة مكشوفة، نواجههم بالجهاد. لون ثاني، لون ثالث من ألوان الحرابة، بلغنا من خلال نعم استخباراتنا، والمسلمون منذ صدر الإسلام كانوا يعتمدون على استخباراتهم الدقيقة، بلغنا من خلال استخباراتنا أن عدوا لنا يمينا شمالا شرقا غربا يهيئ خطة لقتالنا، يهيئ خطة ليباغتنا بقتال. هو لم يبدأ بعد، لكن مخطط، ربما يحتاج الأمر إلى 6 أشهر أو أكثر أو أقل. إذا علمنا ذلك، هذا لون ثالث من ألوان الحرابة، ينبغي أن نبادئهم ولا ننتظر حتى يبدأونا، لأنهم محاربون. قد يقول قائل لم يبدأوا بعد، لا يزالون في بلادهم. لا، بمجرد أن يبدأوا برسم الخطة أصبح اسمهم محاربين. واضح؟ هذه الحالات الثلاث هي حالات الحرابة، من أجلها شرع الجهاد في سبيلنا. هذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء وهم هؤلاء الأئمة. الإمام الشافعي له رأيان، رأي يوافق فيه هؤلاء الأئمة، الرأي الثاني وعليه الأصحاب أن الجهاد إنما شرع للكفر لا للحرابة، فنحن نلاحق الكافرين لكفرهم لا لحرابتهم. ويبدو والله أعلم أن الحجة إلى جانب الجمهور وليست إلى جانب هذا الرأي الثاني من رأيي الإمام الشافعي. لماذا؟ أولا لهذه الكلمة، والإمام الشافعي نفسه يلفت نظرنا إلى الفرق بين كلمة أمرت أن أقاتل وأقتل. ليست المقاتلة من القتل بسبيل، هكذا يقول، القتل شيء والمقاتلة شيء آخر. نعم. ثم الأدلة الكثيرة الكثيرة الأخرى، ننظر إلى هذا الموضوع، ينبغي أن نوضحه، لأن هنالك من يحاول أن يعني يسود صفحة التاريخ الإسلامي باتهامات باطلة. المسلمون كانوا إرهابيين، المسلمون كانوا وحوش ضارين، المسلمون كانوا، المسلمون فتحوا البلاد بالدم بالسيف إلى آخر ما هنالك، في حين أن الأمر ليس كذلك. نعم، ينبغي أن نعلم الأمر. عندما كان رسول الله في مكة طبعا لم يكن هنالك قتال، فلما هاجر إلى المدينة المنورة أعلن الله عز وجل شرعة القتال في قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يقاتلون، إذا ينبغي أن يقفوا في وجوههم مقاتلين. قبل ذلك ما كان شيء اسمه قتال. هل تحول الأمر فيما بعد إلى حالة بدأ المسلمون فيها المشركين القتال ولو كان المشركون آمنين مطمئنين غير مخططين للقتال؟ أبدا ما حصل هذا. وعندما ننظر إلى الآيات التي تنزلت في الجهاد في أواخر حياة رسول الله، مثل الآيات التي نزلت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة المائدة، نجدها كلها توجه القتال عند حالة الاعتداء. مثلا يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في سورة التوبة، وهي من أواخر ما نزل، بعد الآية التي يذكر فيها الشافعية أنها آية السيف، نسخت القتال في حالة الدفاع فقط وأمرت بالقتال الهجومي المطلق حتى ولو لم يكن المشركون محاربين أو مخططين لقتال. بعد هذه الآية يأتي قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني أمر الله عز وجل بأن نرحب بهذا المشرك الذي جاء ليتعرف على الإسلام في بلادنا وهو مشرك، لا حجة في هذا الآن. ثم قال: ثم أبلغه مأمنه، أي إذا ونظر وأخذ كل ما لم يريد أن يدخل الإسلام، أراد أن يرجع، ماذا ينبغي أن تصنعه؟ ينبغي أن تضمن له سلامة وصوله إلى مأمنه، إلى المكان الذي يأمن فيه. لو كان القتال من أجل الكفر لأمرنا الله بقتله، جيد دخلت بلادنا وتعرفت وخذت فكرة وبعدين خاطركم، نعم لأمرنا بقتله، لكنه نهى عن قتله وأمرنا أن نرعى أمنه إلى أن يصل إلى حيث يبتغي. والآيات كثيرة التي تدل على هذا المعنى، وكلها من أواخر ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ننظر إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قام الصلح الذي قام بين المشركين أهل مكة وبين رسول الله والمسلمين، وكتب كتاب الصلح، ولا داعي أن نطيل القول فيه، في قبيلتين من المشركين، قبيلة دخلت في حلف المشركين وقبيلة أخرى دخلت في حلف المسلمين. قبيلة خزاعة دخلت مع المسلمين، وقبيلة بني بكر دخلت مع المشركين. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حماهم وقبل دخولهم في ظل الأمن الإسلامي ولم يلزمهم بالدخول في الإسلام. وفتح مكة سبب ما هو؟ سببه أن سلة من مشركي مكة بيتوا غارة شعواء على من؟ على أولئك المشركين الذين كانوا في حماية المسلمين، يعني كانوا حلفا للمسلمين، فجاءوا يشكون إلى رسول الله: هؤلاء المشركون من أهل مكة بيتونا بغارة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأ الجند الذي هياه، وكان ذلك سرا في بادئ الأمر، واتجه به إلى مكة فاتحا. ما هو سبب فتح مكة؟ اعتداء مشركين على مشركين. اعتداء مشركي مكة على المشركين الذين كانوا في حماية المسلمين. لو كان القتال الذي شرعه الله عز وجل من أجل الكفر، يعني سبب القتل هو الكفر، هؤلاء الكفار كان ينبغي لرسول الله أولا أن لا يحميهم وأن لا يقبل دخولهم في حمايته وأن يقاتلهم، ولكنه حماهم وقاتل دونهم أي دافع عنهم. طيب، عندما دخل مكة فاتحا، وهذا كان في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام أبدا. وعندما كان يأتيه من يأتيه مبايعا، يأتيه حرا، يأتيه بدافع ذاتي يبايع رسول الله على الإسلام. والدليل على ذلك أنه بقيت بقية كبيرة من أهل مكة المشركين، منهم صفوان بن أمية بقي مشركا، ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قبيلة اسمها قبيلة هوازن وغيرها تجمع لقتال رسول الله، اتجع رسول الله من مكة إلى ذلك المكان لقتالهم. كانت الأسلحة قليلة معه، وكان جاي على مكة ولم يكن متهيئا لقتال الباري، كان قد أوحى له أن مكة ستفتح سلما. فجاء قيل له إن صفوان بن أمية عنده أسلحة كثيرة، كان يتاجر بالأسلحة، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيه بعض الأسلحة عالية. قال له: أغصبا يا محمد؟ أنت تريد أن تختصر؟ قال: لا، بل عارية مردودة. أعاره هذه الأسلحة، وكان صفوان بن أمية مشركا، وما ألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسلم. البعض من الناس يقولون: طيب، قبيل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أسر أبو سفيان والد معاوية رضي الله عنهما، أسر وجيء به إلى رسول الله، وجرت محادثة حوار بين رسول الله وبينه، والخلاصة قال له بعد ذلك العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم يا أبا سفيان قبل أن تضرب عنقك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. البعض قد يقول هذا دليل على أن الحرب من أجل الكفر، دليل أن العباس ماذا قال؟ أسلم قبل أن تضرب عنقك، يعني إذا لم تسلم ولو كنت مسالما ستقتل. ما الجواب؟ لو أن رسول الله قالها لكان ذلك تشريعا، لأن رسول الله مبلغ عن ربه. لكن من الذي قال هذا؟ العباس. هل العباس مشرع؟ لا. ما أدرانا أن أبا سفيان لو لم يسلم أفكان رسول الله يضرب عنقه؟ كلام عن العباس، لكنه خوفا بالصدق أيا كان أسلم. نعم. وهذا مثل يوم هجرة سيدنا عمر رضي الله عنه، النبي هاجر سرا، كل الصحابة هاجروا سرا، سيدنا عمر هاجر جهرا، طاف حول البيت ثم أعلن على رؤوس المشركين، قال: أنا مهاجر ذاهب إلى المدينة، فمن أراد أن تسكنه أمه فليلحقني إلى بطن هذا الوادي. هل نقول إن عمل عمر هو المشروع؟ لا، عمر يفعل هذا من عنده وليس مشرعا. هذا الكلام الذي قاله العباس أيضا من هذا القبيل. نعم. وإلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك من بقي على شركه مشركا، والذين دخلوا الإسلام دخلوا عن طواعية ورضا منه. نعم. وكل الحروب التي قامت في حياة رسول الله إما كانت ردا لعدوان، وإما كانت ردا لتخطيط عدوان. فبعض مثلا من الذين يدرسون السيرة هكذا بسطحية يقولون: ها هو ذا رسول الله بيت اليهود أحد في غارة دون أن يعلموا ذلك، غزوة خيبر، فعلا دخل رسول الله مع الغلس او بعد الغلس بقليل نار، وفوجئ الفلاحون من اليهود بجيش العرمر القادم اليهم. نعم، فاخذوا يتنادون محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس يعني الجيش. طيب، يقول طيب هذا دليل على ان رسول الله كان يلاحق المشركين في عقر ديورهم ولو كانوا مسالمين. ينبغي ان ندرس خلفيات الامور. اما ان رسول الله ضاغتهم فهذا صحيح، لان الحرب خدعه. ولكن لماذا قاتلهم؟ لماذا توجه اليهم؟ جاءت استخبارات المسلمين تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهود خيبر يخططون مع قبيله بني غطفان لقتال ولمواجهه المسلمين بقتال شرس، وقبيله غطفان هي الاخرى ستتصل بقبائل اخرى بدولها، والتخطيط والتنسيق جار على قدم وساق بين يهود خيبر وبين قبيله غطفان، لكن المساله عم تمشي سرا. واضح كيف؟ لما تاكد رسول الله من هذا، اذا العدوان بدا ام لم يبدا؟ لاننا قلنا العدوان يبدا بالتخطيط. بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع الطريق بين قبيله غطفان وبين يهود خيبر، قطع الطريق نهائيا حتى لا يتم التواصل. ثم جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش الى خيبر. طبعا تريد ان يبلغون ان احنا جايين لعندكم بنصحى اليوم كذا ساعة كذا مشان نقاتلكم. انا فبي الذي قاتل بهذا الشكل؟ الحرب خدعة. لكن هذا الحرب متى بدأت؟ عندما ايقن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطة العدوانية التي رسمها. وهكذا كانت الفتوحات التي تمت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من غزوة تمت إلا وجاءت الأخبار إلى المسلمين أو إلى الخليفة بأن الفرس يبيتون، الرومان يبيتون. والإمام الغزالي يقول في كتابه المنخول كلمة رائعة كثيفة لكن رائعة، يقول الروم إذا لم تغزى غزت، يعني شأنها أن تشاغل، فإن لم نبادئها بادأتنا. هذا كله نقوله إليه الجمهور. نعم، بهذا الذي شرعه الله عز وجل حرابه. لكن الحرابه تكون ثلاثة أنواع. أولى من إبلاغ رسالات الله فهي حرابه، إذ استطعنا نقاتلهم. إن استلب جزء ما من دار الإسلام فهي حرابه، هنا يجب أن نقاتلهم وهنا يبدأ النفير العام. إن خطط العدو لقتال المسلمين، خطط ولو لم يبدأ، فهي حرابة، فكيف إذا بدأ؟ هذه كلها أنواع من الحرابة. ثم تأخذ حركة المسلمين، صورة الدفاع أو صورة الهجوم. إذا كان العدو هو الذي بدأنا فسعينا عندئذ يكون دفاعا، إذا نحن الذين بدأنا فسعينا عندئذ يكون هجوما، مثل يوم الخندق. نعم، هذا كله يعني ما قد فهمه الجمهور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. واليوم المسلمون تقاعسوا عن الجهاد في الواقع، ولكن الشيء الغريب أننا في يعني مشكلتنا اليوم أو داءنا أننا نستعيد بالكلام والشعارات الضخمة عن العمل القليل. العمل ما في، جهاد ما في. طيب لكن كيف بدنا نقضي حالنا؟ نقضي حالنا نعلي شعارات ضخمة ضخمة للجهاد. نقول يجب أن نقاتل الكافر بكفره، ويجب أن نكفر كل من لم يحكم بما أنزل الله، ومن ثم فكل حكام المسلمين كفار. ويجب ان نفعل لك يا عمي انت ما عم تقص في وجه من يجب ان تقاتلهم. فما هو الشيء الذي تريد ان تخادع به الله بهذا الكلام؟ يعني هذه ظاهره موجوده ايها الاخوه.
أم لكل شيء قل فقاتل هؤلاء الذين عمر أمامك، هؤلاء الذين استلبوا أرضك، استلبوا القدس المقدسة، هؤلاء الذين عملوا أو فتح باب النفير العام. نعم أنت تسلط المناظير على حكام المسلمين وأنت جالس في مجلسك الفارح تقول هؤلاء كفار، هؤلاء كذا وكذا، وحكموا بغير ما أنزل الله فهم كفار. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك تستعيد عن الواجب الذي كلفك الله به بهذا الكلام الطنان الرنان الذي لا يقدم ولا يؤخر بل يؤخر. هذه ظاهرة مرضية وبيلة نعاني منها نتيجة هذا الأمر. أولا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يجلسون في أماكنهم الوسيرة ويقولون هذا الكلام. النتيجة الوحيدة ما هي؟ أن صورة الإسلام تسير إلى العالم مشوهة ويلتقطها الذين يريدون أن يشوهوا فعلا صورة الإسلام. هذا هو الإسلام، انظروا تكفير غشا لا دراكا، هذا ما يجري بدون أي فائدة. نعم قلت لإنسان كلمني في قبل أسبوعين وكنت أتكلم في قناة من هذه الأقنية الفضائية، أحدهم اتصل هاتفيا يقول علينا أن نقاتل هؤلاء الحكام الذين لا ينفذون أوامر الله لا تب. ماذا يعني كلامه؟ يعني كلامه أنه أسدل حجابا بيننا وبين مشكلات فلسطين، يعني عنه اتركوا فلسطين، هلا الكفر موجود هناكم يا أخي، الكفر وحكامكم كفار، اتركوا لهم انتم اليهود اعملوا اللي بدهم اياه. هذا كلام هذا؟ نعم. قلت والله إذا أردنا أن نسير وراء كلامك فكل المسلمين في بيوتهم كفرة إلا كل نادرة، لأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون محصورا في حكم القاضي تحت قوس القضاء، لا يكون محصورا في حكم الرئيس أو الملك، كل واحد يحكم ببيته بغير ما أنزل الله كمان يحكم بغير ما أنزل الله وكل صاروا كفار. يعني رجل قال لابنتي لا يا بنتي يا رب عليك تطلعي بدون حجاب، هلا الحجاب راح وقته راح كذا ما في داعي والله بيغفر لك ما في مشكلة. أما طيب أنت هلا موظفة ما بيخلوك تشتغلي إذا بدك تحطي حجاب لا تحطي الحجاب، معلش يا الله ما بياخذك، مو حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء الذين يعقدون سهرات مختلطة في بيوتهم ويأمر الواحد منهم ابنه المدين الملتزم أن يجلس فيشترك في هذه السهرة. نعم لا تعالى الله هذول يا ربيلك بنت عمك وبنت خالك ومن مين ومين ومين هذول الدكتور معهم مكان كذا أم ما له الله ما بيأخذك، مو حكم بغير ما أنزل الله. طيب إذا وإذا قلنا كل فعل شيء من هذا فهو كافر إذا نضطر كفار، في حين ان الله ليس كذلك، امر بشيء مخالف للدين ينظر اذا كان امره بذلك نتيجه جهاد فهذا كافر، اذا كان نتيجه ضعف وامل بان الله بيغفر وبيرحم ونتيجه انه يعني عم تصف رياضته على بعض المصالح المصالح بتفوت اذا بده ينفذ اوامر الله هذا فاسق ما هو كافر. نعم لاحظوا الخطأ الكبير. قال لي أنا أتمنى أن تكون مثل العز بن عبد السلام. طيب ليه العز بن عبد السلام؟ تعرفوا شو بيقول رحمه الله تعالى؟ يقول في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: إذا وجدنا أنفسنا مخيرين بين إمامين أحدهما فاسق قوي والآخر متعبد عدل متبتل ضعيف، أيهما نقدم؟ تعرفوا شو يقول؟ نقدم الفاسق القوي. يقول لماذا؟ يقول لأن سوء فسقه يعود إلى ذاته وفائدة قوته تعود إلى الأمة، بينما ذلك المتعبد المتبتل الضعيف تعبده فائدة تعبده لذاته وسوء ضعفه للأمة. لازم نعم سلم هكذا يقول. نعم
الآن ينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن هذا لون من ألوان تبديد معنى الجهاد، لأنه الآن التيار اللي كيف أنت بتبدده؟ تيار من الماء قوي يتجه محصورا في طريق إلى نهاية. لما بتبدده شو بتسوي؟ بتفتح له مجراين من هون، بتفتح له مجراين من هون، مجراين من هنيك، مجراين من هون. التيار شو صار فيه؟ تبدد بعد 10 أمتار غير نوع التيار ما عاد فيه. هذا ما يجري الآن تماما بالنسبة لمعنى الجهاد. الجهاد معروف الآن، كل معاني الجهاد تنحصر وتتجه إلى هذا العدو الجاسم على أرضنا الإسلامية. هذا هو الجهاد، تيار الحكم الجهاد يجري متجه. حتى شو عم يصير فيه؟ عم يتبدد. أفغانستان جهاد، الجزائر جهاد، كل حاكم لا يحكم بما انزل الله كافر جهاد. اذا التيار الحبل الغليظ القوي فكفك وصار بعض كل جزء منه متجه لجهاد، تقطع كل جزء منه، تقطع كل جزء منه، تقطع كل جزء منه، فانتهى الاشكال. ليت ان هذه الامه تعي هذه الحقيقه. محاربة الإسلام لا تتم هكذا يعني مواجهة بطريقة غبية، لا، اليوم محاربة الإسلام تسير بطريقة مقنعة معقدة خطيرة جدا. ومن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب، من لم يكن على مستوى معرفة الأحداث وكيف تمشي فسيؤكل. هذا تفسير الجزء الأول من الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، عرفنا. ثم قال بعد ذلك ويقيم الصلاة أيضا. وهنا هذا الحديث دليل على أن المسلم إذا لم يقم الصلاة ما استتيبه، لأن الله يرضى عليك بدك تتوب، الصلاة ركن من أركان الإسلام. سمع الكلمة وخلاص مش الحال، ما سمع الكلمة يعمل لك لازم تصلي، ما سمع الكلمة نسمع ونخليه بالسجن يقول تعال صلي، ما سمع الكلمة ما بدي صلي ما بدي صلي ما بدي صلي، يقتل حدا لا كفرا، يعني يدفن في مقابر المسلمين ويعد كافرا ويسال ويصلى عليه. وهذا لم يكن، لما نشوف الامر بشر يصلي وبعدين نتركه ويستخير. لكن إذا ترك الصلاة جحولا، مثلا قال أنا هالصلاة ما يؤمن فيها، هالصلاة راح وقت زمانها، شو بيكون صار؟ صار كافر. طبيعي العمل إذا كان عن ضعف والعقيدة سليمة يفسق، إذا كان نتيجة عقيدة سيئة يكفر. نعم، ولكن الإمام أحمد رحمه الله له رأيان، رأي مثل جمهور المسلمين أن ترك الصلاة عن كسل يفسق وعن جهود يكفر، رأي آخر مطلقا إذا ترك الصلاة يكفر. ما نسأله كيف تركت ولا اشتركت، بس إنه رأيينها رأي مثل الجمهور. وأنا لست ممن يمنع أن يتبع أحدنا رأي الإمام أحمد أبدا، أخواننا بالسعودية حنابلة، لكن بشرط أن يقول هذا الإنسان الإمام أحمد ذهب إلى أن ترك الصلاة كفر في أحد قولين له، هكذا ينبغي أن يقول. أما أن يتجاهل هذا الإنسان مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أبو حنيفة، الرأي الثاني أيضا الإمام أحمد يتجاهل بل الموجودين، هذا غلط. الفقه الاجتهادي ليس محصورا، أنا مذهب الشافعي، أنا مذهب الشافعي، ولكني لا أنكر وجود جمهور مخالف في هذه المسائل. نعم، نتمم شرح هذا الحديث إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.